الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. أما بعد، فنبتدئ كعادتنا بكتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وقد وقفنا عند النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. من سبق قبل هذا النوع اللي هو النوع الذي أطال فيه في إعراب القرآن، وقبله كان أدوات، معرفة أدوات يحتاجها المفسر، وهنا يتكلم عن قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. وكما تعلمون ضبط العلماء للقاعدة، يعني تعريف القاعدة، إذا قرأنا فيما كتبه السيوطي هنا فإننا سنجد أن كثيرا مما ذكره لا ينطبق عليه مفهوم القاعدة عند العلماء، ولهذا يلاحظ أن العلماء قد يتوسعون في مثل هذا المصطلح الذي هو القاعدة، فيشمل أشياء متعددة مثل النظر في أساليب القرآن، يعني ما هو الأسلوب الجاري في القرآن في التعبير عن أسلوب ما من الأساليب في قضية مثل الجمع والإفراد. فإذا نظروا فيها وخرجوا بملحوظاتهم سموا هذا قاعدة، يعني يسمونها قاعدة مثلا في الإفراد والتذكير، قاعدة مثلا في الإفراد والجمع، قاعدة في التأنيث والتذكير، وهكذا، مع أنها إنما هي نظر أسلوبي لما تكلم به القرآن في هذه الموضوعات كما سيأتي. هذه القواعد متناثرة وأغلبها يرجع إلى اللغة، يعني أغلبها يرجع إلى اللغة، ويمكن أن يقال إن كل هذه القواعد يرجع إلى علوم اللغة اللي هي علوم العربية، سواء كانت في النحو أو التصريف أو في البلاغة أو في متن اللغة، يعني سواء كانت نحوا أو تصريفا أو بلاغة أو لغة. القواعد المرتبطة بالنحو أكثرها مر في النوع 41 وفي هذا النوع، وإن كان أشار إلى شيء منها لكنه قليل جدا، لكن الأغلب مرتبط بالثلاثة الباقية. لا شك ما دامت مرتبطة باللغة فسيكون هذا الباب الأصل فيه أنه نقلي أو عقلي. طيب ما دام تقولون نقلي وعقلي أنا أجمع بين القولين، يعني نقلي وعقلي. نقلي من أي جهة؟ من كون المصدر المعتمد ماذا؟ نقلي اللي هو اللغة، يعني علوم العربية. والاجتهاد في استخراج هذه القواعد نقلي أو عقلي؟ عقلي. إذن هو في الحقيقة، إذن مثل هذا هو في الحقيقة عقلي، يعني أكثر ميلا إلى أن يكون من علوم القرآن العقلية التي تعتمد على ماذا؟ على الاجتهاد. أما المصدر الذي يستقى منه فهو نقلي، المصدر يستقى منه نقلي اللي هي علوم العربية، لأن علوم العربية الأصل فيها النقل، لا يمكن نخترع علما معينا أو مسألة معينة في العربية نقول هذه حكية العرب، فإذا لابد من الأخذ عن العرب فيكون نقلي من هذه الجهة. لكن كلامنا ليس من هذا كونها مصدر، لكن كلامنا هذه القواعد احنا استنبطناها واستخرجناها عقلية أو ليست بعقلية؟ نقول استنبطناها من خلال إيش؟ العقل. فإذا تكون أو يكون هذا الباب من أبواب علوم القرآن العقلية. هل هذا النوع في علوم التفسير أو ليس في علوم التفسير؟ بمعنى هل يحتاج إليه المفسر كما ذكر المؤلف أو لا يحتاج إليه المفسر؟ طبعا هو كعنوان لا شك أنه يحتاج إليه المفسر، يعني العنوان واضح أنه يحتاج إليه المفسر، لكن قد تكون بعض المباحث التي تطرق إليها السيوطي داخل هذا المبحث لا يحتاج إليها المفسر. إذا قلنا إن المفسر هو الذي يبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا المفسر هو الذي يبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فستأتينا بعض القواعد جهلها لا يؤثر في فهم المعنى. سبقا ذكرنا هذه القاعدة، أن أي معلومة إذا فقدناها لا تؤثر في فهم المعنى فإنها ليست من صلب التفسير، ليست من صلب التفسير. لكن لا يعني أنها ليست من صلب التفسير بأنه لا فائدة من ذكرها، لا، بل لها فائدة لكنها خارج إطار التفسير. فإذا هذا المبحث سنجد أن بعض القواعد يحتاج إليها المفسر، وبعض القواعد ذكرها لا يحتاج إليها المفسر، لكنها قد تكون موجودة في كتب التفسير بناء على أنها مسألة من مسائل الآيات التي يمكن أن يتوسع فيها بعض المفسرين. ما دامت من علوم التفسير أو من علوم التي تحتاج إليها المفسر، فقطعا سيكون أو سيكون هذا مبحث من علوم القرآن، لأن عندنا قاعدة أن كل علم من علوم التفسير فإنه من علوم القرآن. ولأجل أن بعض الإخوة لأول مرة يحضر سيقع سؤال، ما الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن؟ القضية مبنية عندنا على قضية أن التفسير هو فهم المعنى، فإذا كان التفسير فهم المعنى فكل علم له أثر في فهم المعنى فهو من علوم التفسير، وكل علم ليس له أثر في فهم المعنى فهو من علوم القرآن. وأيضا نقول قاعدة أخرى، كل علم من علوم التفسير فهو من علوم القرآن، وليس كل علم أو كل نوع من علوم القرآن يكون من علوم التفسير. مثال عد الآي وهو من أوضح الأمثلة، هل عد الآي يؤثر في فهم المعنى؟ بمعنى إذا عرفت أن سورة الملك 30 آية هل يؤثر هذا في فهم المعنى؟ لا يؤثر. إذن علم عد الآي برمته يعتبر ماذا؟ من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. لكن معرفة غريب القرآن، معرفة غريب القرآن هل هو من علوم التفسير أو ليس من علوم التفسير؟ من علوم التفسير، لأنه لا يقوم التفسير إلا به. فإذن أي معلومة لا يقوم التفسير إلا بها فنعتبرها من علوم التفسير. إذن إذا كان من علوم التفسير وكما قال المؤلف قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر، فهي كذلك أنها أو هذا الموضوع كقواعد هي من أهم ما يحتاج إليه المفسر. من باب الفائدة، قضية قواعد التفسير الكتابة فيها جاءت متأخرة، وإن كنا يمكن أن نجد هذه القواعد مبثوثة في كتب التفسير منذ أن نشأ التفسير حتى من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأصل في التفسير أن يقوم على قواعد، الأصل في التفسير أن يقوم على أسس وقواعد. كون هذه الأسس والقواعد لم تكتب إلا متأخرة لا يعني أنه لا يوجد للتفسير أسس وقواعد. ولهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره وكذلك في كتابه ليس الصبح بقريب اعترض على أن يعد علم التفسير علما بناء على أنه ليس له أصول وأسس كغيره من العلوم. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى فيه نظر، لكن على تعريفه هو للعلم، تعريفه هو للعلم ما توصل إليه صحيح، لكن تعريفه للعلم رحمه الله تعالى فيه إشكال من جهة، وكذلك أيضا أن ذكره أن التفسير فقط هو شرح مفردات ليس دقيقا، بل الصواب أن التوصل إلى معرفة هذه المعاني لا يمكن إلا بأسس وقواعد وضوابط التي يمكن يقال عنها إنها أصول التفسير، أنها أصول التفسير. فإذا لابد من وجود معلومات مضبوطة ضبطا خاصا اللي هو تعريف العلم كي يتوصل بها إلى فهم المعنى، كي يتوصل بها إلى فهم المعنى. فعلى سبيل المثال إذا قلنا الآن مثال، إذا ورد تفسير نبوي ورد تفسير يخالفه إلى أيهما يعمد؟ لماذا؟ كيف عرفنا هذا؟ إذن هنا ممكن نخرج هذا قاعدة، يعني نخرج أصلا. فإذا راجعنا علم التفسير على هذا الأسلوب سنجد أننا يمكن أن نخرج جملة من الأصول، جملة من القواعد التي يمكن نقول عنها أنها أصول التفسير. فإذا ليس التفسير هو شرح مفردات فقط، وإنما هو بيان معاني، ولا يمكن يقوم بيان هذه المعاني إلا على أسس وأصول، وإلا يمكن أن يقال عنها أصول التفسير أو أسس التفسير أو قواعد التفسير على حسب ما سماها بعض العلماء. هذه القواعد التي ذكرها قواعد شتى ليس لها نظام، يعني قواعد شتى ليس لها نظام أيضا ليس لها ترتيب مقصود. ابتدأ بقاعدة في الضمائر، يعني قاعدة في الضمائر، وقدم لها بمقدمة في الضمير في القرآن. والحقيقة عناية بن الأنباري وهو من كبار علماء اللغة من الكوفيين بهذا الموضوع وكونه وضع لها مجلدين يجعلنا نفكر في هذا الموضوع، يعني تصور أنت الآن وأنت تقرأ، يعني أتمنى وأن تقرأ مثلا سورة من السور، لا تكون سورة طويلة، أي سورة من أواسط المفصل، حاول أن تجتهد في فك الضمائر، حاول تجتهد في فك الضمائر وتعد كم ضميرا موجود في هذه السورة، يعني كم الضمائر موجودة في السورة. خذ على سبيل المثال أي سورة من السور، سورة مثلا النازعات، سورة عبسة، واقرأ. مثل لما نقول عبسة وتولى، كم ضمير في عبسة وتولى؟ نعم، عبسة هو وتولى هو. أن جاءه كم ضمير فيها الآن؟ الأول ما هو؟ أن جاء، لا الأعمى ما ظهر، فإذا يكون جاءه عندنا واحد، وهكذا. تصور لو أنت قرأت مثلا السور أو سورة تطبيقا يعني بهذا الصورة، تصور كم سيخرج عندك في سورة عبسة من الضمائر، وتعيد الضمير إلى مرجعه كما سيأتي بعد قليل في قضية مرجع الضمير. يعني هذا ممكن يكون درس تطبيقي يمكن تقدمه مع أصحابك وتنظر فيه. لا شك أن مثل هذا له فوائد، وستأتي إن شاء الله القواعد الأخرى التي تبين لنا شيئا من هذه الفوائد. ولا أشك أن من درس الضمائر بهذا الأسلوب قد يخرج بفوائد واستنباطات وقواعد قد غفل عنها، وإن كانت قد تكون مبثوثة في كتب التفسير. خذوا على سبيل المثال هذه اللطيفة التي ذكرها، يقول: وأصل وضع ضمير للاختصار. هذه قاعدة في لغة العرب، يعني لماذا الضمير وضع في لغة العرب؟ للاختصار، وضع الضمير للاختصار. إذن إذا فائدة، طبعا ما أذكر هل ذكرها ولكن ننتبه لها، إذا كان الظاهر مقام الضمير يكون اختصار أو اطناب. إذا وضع الظاهر مقام الضمير يكون إيش؟ اطناب. يعني إذن الأصل أن يكون الضمير، لكن يكون إيش؟ إذا جاء الظاهر مكانه ومحله محل ضمير فيكون من باب إيش؟ الاطناب. ولعلنا إن شاء الله لاحقا نذكر هذا، إن لم يذكره ذكرني فيه، ونأخذ عليه أمثلة لنتبين ما هي فائدة إعادة الظاهر مكان المضمر. إذن الفائدة هي في الضمير الاختصار. تصور أنت لما تتكلم بكلام الآن سيأتي المثال، انظر لو أنت ستفك الضمير كم تحتاج من الجمل لكي تركب هذه الجملة المختصرة في قوله: وأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لهم هذه فيها ضمير، لو نحن فككنا هذا الضمير سيعود إلى كم جملة؟ يعني كم سنركب منه من جملة؟ المؤلف يقول رحمه الله تعالى: قام مقام 25 كلمة لو أتي بها. يعني تصور هذا الضمير لهم قام مقام 25 كلمة. طبعا أنا عددتها وجدتها 20 وليست 25، اللي في قوله إن المسلمين والمسلمات. يعني تصور لو قال: أعد الله للمسلمين مغفرة وأجرا عظيما، وأعد الله للمسلمات مغفرة وأجرا عظيما، وأعد الله للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما. تصورتم كيف الإعادة؟ فإذا تصورتوا كم مرة سيعود هذا الضمير، سيعود كم مرة؟ 20، يعني مع كل وصف من هذه الأوصاف. فجاء الاختصار بأنه ذكر هذه الأوصاف ثم قال أعد الله لهم، فعاد لهم على كل هذه الضمائر من باب الاختصار. هذه إذن فكرة الضمير وفائدته في لغة العرب اللي هو مقام الاختصار. مرجع الضمير هنا بدأ يتكلم عن أنواع ذكر الضمير في القرآن، يعني مباحث القادمة كلها في أنواع ذكر الضمير في القرآن، وذكر أنواع شتى منها مرجع الضمير. قال: لابد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا أو متأخرا لفظا لا رتبة. ثم ذكر أمثلة لكل واحد من هذه، ثم قال: أو رتبة أيضا في باب ضمير الشأن والقصة. كل هذه لا نريد أن نطيل فيها، لكن لو ترجعون إليها أيضا وتستفيدون منها في حال القراءة أو في حال التطبيق، ستجدون منكم يمكن بعد ذلك أن تقولوا: هل رجع الضمير إلى ملفوظ به سابقا مطابقا؟ هل رجع الضمير إلى متأخر لفظا لا رتبة، مثل: فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ الضمير عاد إلى من؟ موسى، وهو متأخر في ماذا؟ في اللفظ وليس في الرتبة، فهو متأخر لفظا لا رتبة، يعني كأنه فأوجس موسى خيفة في نفسه. أو رتبة اللي هو ضمير الشأن والقصة، ونعمة وبئسة والتنازع إلى آخر ما ذكره. كل هذه يمكن أن لما تقرأها تستطيع أن تطبق عليها من خلال السور التي قلت لك، يعني أن تطبق عليها لقصرها، وهي كثيرة جدا، لا أريد أن نطيل في هذه المسائل ذكرها لأنها يمكن أن تدرك مباشرة. قال بعد ذلك قاعدة: الأصل عوده على أقرب مذكور. أيضا لاحظ هو استخدم الاختصار، عود ماذا؟ قال عوده، أي عود الضمير، لأن الحديث عن الضمير، فالأصل عوده على أقرب مذكور. هذه قاعدة الآن معروفة ومشهورة جدا، سنأتي بعد قليل إلى قاعدة تنازعها. الآن أصل عوده إلى أقرب مذكور، مثل قول سبحانه وتعالى وذكر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هو قال هنا: ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله، وذكر الآية، قال: ليعود الضمير عليه لقربه، اللي في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه القاعدة الآن التي ذكرها سنجد أن العلم عندهم فيها خلاف، لكن متى؟ إذا نزعتها القاعدة التي بعدها، لقاعدة الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتت. يعني عندنا الآن قد تتنازع قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور مع أن الأصل توافق الضمائر. نذكر مثال ليتضح به المقام. يقول سبحانه وتعالى، ذكر طبعا هذه الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هل الآن الضمائر تعود كلها لله أو يعود له تسبحوه وقوله تعزروه وتوقروه يعود للرسول لأنه أقرب مذكور؟ يعني تأملوا الآن الخلاف الذي سيقع. يعني القول الأول: لتؤمنوا بالله وبرسول الله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله، هذه الآن توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتت. إيش اللي يحصل في التشتت؟ لاحظوا الآن القول الآخر: لتؤمنوا بالله وبرسول الله وتعزروا رسول الله وتوقروا رسول الله وتسبحوا الله، حصل تشتيت وما حصل؟ نعم. إذا وقع تنازع بين هاتين القاعدتين أيهما يقدم؟ القاعدة الثانية اللي هي توافق الضمائر في المرجع. يعني الأصل إذا تنازعت هاتان القاعدتان فالأصل توافق الضمائر في المرجع، هذا هو الأصل. عندنا أيضا في القاعدة السابقة إذا رجعنا إليها سريعا، يلاحظ أيضا أنه يدخل في عود الضمير ما شابهه مثل اسم الإشارة، وهذا يظهر في مثل قول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. هل إن هذا أي الشأن الذي ذكر فيه سورة سبح، أو إن هذا المذكور في قوله قد أفلح من تزكى؟ فنجد أن أقرب مذكور ما هو؟ قوله قد أفلح من تزكى، فيكون يعود إليه اسم الإشارة، يعود إلى أقرب مذكور، وبهذا رجح العلماء أن يعود إلى قوله قد أفلح من تزكى. طبعا ذكر ضمير الفصل وضمير الشأن والقصة وكلها مهمة، لكن أذكر لكم قاعدة نقف عندها أشير إليها لأهميتها. قال: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى، بدأ باللفظ ثم بالمعنى، هذا هو الجادة في القرآن. إيش معنى الجادة في القرآن؟ لا، الجادة ليس الصواب، إنما الجادة الطريقة هو الأصل، بمعنى أنه الأصل اللي سلوك الجادة اللي سلوك الأصل، أنه إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدأ باللفظ ثم بالمعنى. هذه القاعدة تصلح أن تكون بحثا استقرائيا في القرآن، إن تصلح أن تكون بحثا استقرائيا في القرآن، ويترتبط بأساليب الخطاب. يعني لاحظ الآن هذه القاعدة أنت لو تعلمتها هي في الغالب لا تؤثر في معنى التفسير، يعني في المعنى في التفسير، وإنما في قضية أسلوب الخطاب كيف يجي إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى. قال: بدأ باللفظ ثم بالمعنى، هذا هو الجادة في القرآن. لاحظ قوله: ومن الناس من يقول. قال: بدأ باللفظ ثم بالمعنى، ثم قال: وما هم بمؤمنين. من هذه الآن تحتمل أن تكون للإفراد وتحتمل أن تكون إيش؟ للجمع. لكن من هل هي مفردة أو جمع؟ يعني يعود إليها مفرد ويعود إليها جمع. لكن من لفظ مفرد أو جمع؟ من، لا لفظ مفرد، من الناس، من يقول، لاحظ قال من يقول ما قال من يقولون، فإذا عاد عليه الأول بدأ بماذا؟ باللفظ. لما جاء في الأخير قال وما هو بمؤمن، أو قال وما هم بمؤمنين، قال وما هم بمؤمنين، عاد علي على من اللي هي معناها معنى الجمع، يعني لفظ لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع، فعاد الأول على اللفظ والثاني على الجمع. هذا أو هذه هي الجادة في القرآن، قال أفرد أولا باعتبار اللفظ ثم جمع باعتبار المعنى، ثم جمع باعتبار المعنى. لو تتبعت هذه القاعدة في القرآن فإنها تصلح، والأمثلة فيها كثيرة. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما بقي من القواعد سريعا. لكن قبل أن ننتقل إلى تفسير الطبري أحب أن أذكر لكم كتاب فيه فوائد في هذا الباب الذي ذكره السيوطي، وهو القواعد هذه. الكتاب اسمه المدخل لعلم تفسير كتاب الله لشيخ القراء بسمرقند أبي النصر أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. الكتاب من تحقيق صفوان داودي، والكتاب نفيس ومهم جدا. أذكر لكم على سبيل المثال بعض الأمثلة من خلال الفهرس. قال باب انتصاب الأسماء على المصادر، باب العدول من الغائبة إلى المخاطبة، باب العدول من المخاطبة إلى الغائب، باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهم. أيضا عنده من الأبواب باب الفعيل بمعنى المفعول، باب الفعيل بمعنى الفاعل، ما جاء على وزن المفعول هو في الحقيقة فاعل، ما جاء على وزن الفاعل بمعنى المفعول، باب الفعيل بمعنى المفعل والمفعل، باب ذكر الشيئين والكناية عن أحدهما، إلى أن انتقل طبعا أبواب كل كثيرة، ومنها هذا الباب الذي ذكرناه قبل قليل، باب وجوه الأمر في القرآن، باب وجوه النهي في القرآن. وهذا الكتاب كتبه لابنه، الكتاب هذا كتبه لابنه. قال هنا إني لما فرغت من تصنيف الكتاب الموضح لعلم القرآن صنفت كتابي هذا تحفة مني لولدي محمد نعمة الله، وصلة مني إياه، وهدية له ولسائر إخواني من المسلمين رضي الله عنهم. فهذا أيضا يعد في اللطائف في من ألف لابنه. والكتاب الحقيقة نفيس، من كان له في علم العربية نصيب، وكذلك من كان له في علم التفسير نصيب، فلا يفوته هذا الكتاب، فهو مهم في هذا الباب. وهو يتكلم في نفس الكلام الذي يذكره السيوط، يعني كله متعلق بالأساليب العربية في القرآن. أحسنت، هذا سؤال مهم. الأخ يسأل يقول هل الاشتغال بعلوم الآلة اللي توصل به للتفسير أو لا، أو الاشتغال بعلم التفسير مباشرة؟ طيب هذا السؤال مهم. لماذا؟ لأنه الحقيقة مع الأسف احنا في من خلال يعني معاشرة طلبة العلم و بعض الزملاء وكذا، نجد أن علوم الآلة مع الأسف خاصة العلوم العربية فيها ضعف عندنا، وهذه مشكلة، لأنه لا يتوصل إلى علم الشريعة كما ذكر ابن فارس في الصاحبي وكذلك الشاطبي وغيرهم، لا يتوصل إلى علم الشريعة إلا بمعرفة علوم العربية، لأن علوم العربية أصل، علوم العربية أصل. ودائما أنصح الطلاب يعني في بداية الطلب أن ينتبهوا لهذا، أن يحرصوا وبشدة على علوم الآلة ويتقنوها. يعني بعضهم قد يقول علم التوحيد، علم الفقه لأن الناس يحتاجونه، علم كذا، كل هذه العلوم، كل هذه العلوم هذه تعتبر لو رتبناها هي فوق علوم الآلة، تعتبر من الغايات، يعني ينتهى إليها. لكن علوم الآلة اللي خاصة علوم العربية بالذات، هذه علوم مهمة، إذا ما تأخذها من بداية الطلب، بداية السلم، قد تكسل أن تأخذها فيما بعد. فإذا أنت أسست نفسك بهذه العلوم ستجد أن كثيرا من العلوم عندك سهلة، يعني كثير من العلوم سهلة. ولهذا مع أن اللغة لا تستقل بتفسير القرآن، إلا أن اللغوي أو النحوي قدرته في بيان المعاني أقوى من غيره لمعرفته بأساليب الكلام، لمعرفته بأساليب الكلام، فينتبه لهذا. بمعنى أن لو قلنا الآن جاء نحوي يفسر القرآن دون أن يرجع إلى آثار السلف، إلى غيره من المصادر، أي من المصادر، فإدراكه لكثير من المعاني سيكون جيدا، وقد يورد من المعاني على حسب الاحتمالات العربية أشياء كثيرة. إذا نظرنا إلى من فسر قبله سنجد أنه يتوافق بكثير من تفسيراته. والسبب ما هو؟ أن القرآن نزل بلغة العرب، فمن أتقن لغة العرب فإنه قطعا سيتقن شيئا كثيرا وكبيرا من التفسير. ولأبين لكم أهمية هذا، انظروا الآن أي العلوم أسعد حظا بالآيات. لو قلنا مثلا علم الفقه، هل كل آية فيها فقه صريح أو يمكن يستنبط منها فقه صريح؟ نقول لا. لكن هل تخلو آية من مبحث عربي؟ لا يمكن، يعني إما نحوي وإما لغوي وإما اشتقاقي تصريفي وإما بلاغي، ما يمكن. كل هذه العلوم الأربعة كلها موجودة في أي آية من الآيات. فإذا كان هذا هو مقام العربية في التفسير، والله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فإذا من المهم لطالب العلم أن لا يتأخر إطلاقا عن تعلم علوم العربية، وسيكون أكثر تمكنا وأكثر إفادة. هذا في نظري لما أراه من خلال واقع التفاسير الموجودة يعني المطبوعة، أو كذلك من واقع من يعني نعيش معهم وحولهم. نعم قد يبيك المعنى واو إلى آخر، لكنه لا يوصل إليك أشياء كثيرة جدا من لفتات أو من سبب أو الأسلوب هذا كيف جاء من جهة العربية. هذا لا يتقنه إلا من ضبط علوم العربية. والواحد رحمه الله تعالى لو ثلاث كتب في التفسير، الوجيز والوسيط والبسيط، ابتدأ بكتاب البسيط قبل أن يبتدئ به، كان منشغلا بعلوم العربية حتى بالأشعار، يحفظ الأشعار ويشرح الأشعار ويذهب لعلماء الأدب ويأخذ منهم. وكان بعض الناس يلومه يقول كيف تذهب إلى هذه العلوم وعندكم شيخ المفسرين يقصدون الثعلبي لم تتلقى عنه بعد. فيقال إنما أتوسل بهذا لهذا، يعني أخذ علوم العربية لأجل نتقن إيش التفسير، وبعد أن انتهى منها أخذ التفسير على الثعلبي. ومن اطلع في كتاب البسيط يجد أثر هذا واضحا، اللي هو أثر علوم العربية. صحيح أنه رحمه الله تعالى كان مكثرا من النقل، لكن هذا النقل كان يبين به عن أشياء تخفى علينا من جهة أساليب العربية. والانتقاء نوع من الرأي، يعني ما كان ينقل كل شيء. أيضا لما جاء يكتب كتابه الوسيط، لاحظ الآن لما أتقن هذه العلوم في كتابه الوسيط يمكن أن تظهر شخصية الواحد المفسر أكثر من ظهورها في كتابه البسيط أو في كتابه الوجيز، لأن كتابه الوجيز كتبه وهو يكتب البسيط، بعد أن كتب البسيط قال له بعضهم، يعني إن أناس كثير لا يستطيعون يقرؤون البسيط، يعني منهم التاجر ومنهم المنشغل يعني بحياته وكذا، فلو كتبت لنا كتابا وجيزا، فتفرغ له وكتبه كتابا وجيزا بالفعل، لا يكاد أحيانا أن يفهم بل قد يبهم من شدة إيش الإيجاز. أما في الوسيط فأتى بالتفسير وهو من الكتب المتوسطة الجيدة، وكان له عناية في هذا الكتاب بالمعنى، يعني معنى الآية بحيث نسبك لك إيش معنى الآية، وهذا قل أن تجده في كثير من التفاسير، يعني بحيث نعطيك معنى الآية من خلال ما عرفه من أقوال المفسرين. وإذا أردت أن تعرف شخصية الواحد فاقرأ هذا الكتاب، اللي هو كتاب الوسيط بين البسيط والوجيز.